ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، فرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: كيف؟ وما زلنا مع جزئها الرابع الذي هو بعنوان: كيف أحج؟ وهذا هو اللقاء 79. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt: Kaifa, wie? Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 79. Danke.
ولكي أصل الحاضر بالماضي، أذكر بما سبق. فقد وقفت أمام الحج والعمرة، فبينت مفهوم الحج ومفهوم العمرة. اتكلمنا عن ترغيب القرآن والسنة في الحج والعمرة. اتكلمنا عن آداب السفر للحج والعمرة. ثم بدأنا الحديث عن أنواع النسك في الحج. تكلمنا عن التمتع والقران والإفراد. تكلمنا عن المواقيت سواء الزمنية أو المكانية. ثم شرعنا في بيان العمرة بأركانها وواجباتها وسننها وصفتها، وفرغنا من ذلك. ثم بدأنا مع فريضة الحج في اللقاء الماضي. تكلمنا عن الأركان وعن الواجبات. في هذا اللقاء نقف أمام السنن وصفة الحج. عليكم السلام. وهذا بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen haben wir angefangen, über die Pilgerfahrt und Umrah zu sprechen. Wir haben die Definition von den beiden Kulturhandlungen beschrieben und wir haben ebenfalls die Ermutigungen, diese Anbetungsarten zu erledigen, sowohl in der Sunna als auch im Koran. Dann haben wir über die Erziehungsmaßnahmen gesprochen während der Reise zu diesen beiden Kulturhandlungen und wir haben über die einzelnen Arten von der Pilgerfahrt gesprochen, wie At-Tamattu, Al-Qiran und Al-Ifrat. Und wir haben über die einzelnen Säulen gesprochen, ebenfalls über die Ortungsangaben, die zeitliche und örtliche. Und daraufhin haben wir die Art und Weise, wie man die Umrah verrichtet, gesprochen, über ihren Sunnen, freiwillig und über ihren Pflichten, über ihren Säulen. Und heute werden wir über die Pilgerfahrt sprechen und ihre Art und Weise, wie sie genau verrichtet werden soll und die dazugehörigen Sunnen.
سنن الحج. للحج سنن كثيرة، منها الاغتسال عند الإحرام. فمن عزم على الحج يسن له قبل أن يلبس ملابس الإحرام أن يغتسل. هذا الغسل سنة، ليس بركن وليس بواجب، بل هو من السنن. فيغتسل سواء كان الحاج ذكرا أم أنثى. أيضا من السنن، ودي خاصة بالرجال دون النساء، التطيب قبل الإحرام للبدن دون لباس الإحرام، للرجال فقط. وأما النساء فطيبهن ما لا رائحة له. يعني في بعض المزيلات لا رائحة له، يسمى مزيلات العرق أو ما شابه، أو إذا كان هناك شيء تتطيب به المرأة لا رائحة له، فالمرأة أعلم بهذه النوعيات من المزيلات وما شابه. إنما الرجال طبعا يتطيب، يضع الطيب عندما يغتسل، فبيطيب البدن قبل أن يلبس ملابس الإحرام، فالطيب للبدن وليس للملابس. قد ثبت هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، كان إذا اغتسل للإحرام طيبته أمنا عائشة رضي الله عنها، ووضعت الدهن في مفرق رأسه كأن له وبيضا أو وبيصا، يعني كان له لمعان. فالطيب يوضع على البدن قبل لبس الإحرام، قبل لبس الإحرام. أيضا من السنن الإحرام في ثوبين أبيضين للرجال، الإحرام في ثوبين أبيضين للرجال، نقول هذا سنة، يعني إذا لم يجد البياض يلبس أي لون آخر لا حرج. قد يكون الإزار في بعض البلاد والرداء ليس أبيضا، مثلا في بلاد الهند أو الباكستان أو ما شابه يلبسون بعض الأزياء المخططة، تجد لابس الإزار بس ألوان أحمر أسود كذا، هذا لا حرج. إنما السنة أن يلبس الرجل ثوبين أبيضين، الإزار يغطي الجزء الأسفل من البدن، والرداء يغطي به الجزء الأعلى من بدنه. أما النساء فيحرمن في ملابسهن العادية، في ملابسها العادية. أيضا من السنن، هناخد خمسة خمسة كده،
خلاص.
أيضا من السنن التلبية ورفع الصوت بها للرجال، للرجال. أما المرأة تخفض صوتها بحيث تسمع من بجوارها من أخواتها، يعني إذا كانت في زمرة نساء فبتسمع اللي جنبها فقط، إنما لا ترفع صوتها، إنما يرفع الرجال الصوت بالتلبية. وطبعا صيغة التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وزاد بعض الصحابة لبيك إله الحق إلى آخره. أيضا من السنن الاشتراط للمريض، الاشتراط للمريض، يعني واحد مريض ويخشى ألا يتمكن من إتمام مناسك الحج، يسوء أو تسوء حالته، اشتد عليه المرض، فهذا يشترط فيقول: اللهم إن حبستني فمحلي حيث حبستني، يعني إن اشتد علي المرض والعلة ولم أتمكن من مواصلة النسك يبقى أحل إحرامي عند اشتداد العلة وأعود إلى بلدي، وهكذا. الاشتراط سنة من سنن الحج والعمرة. نعم.
Eins der Sunnen ist zum Beispiel den Ghusl, bevor man in den Ihram-Zustand eintritt. Das heißt, bevor man den Ihram anzieht und in die Kulturhandlung eintritt, duscht man, macht den Ghusl und für die Frau als auch für den Mann. Und eine andere Sunna ist ebenfalls, dass man den Körper parfümiert oder Parfüm aufträgt. Aber nur für den Körper, nicht für die Kleidung.
Männer.
Nein?
Männer. Der Rijal.
Ach so, na, nur für die Männer natürlich, klar. Und was die Frauen anbetrifft, die dürfen bestimmte Produkte benutzen, die aber keinen Parfüm haben oder keinen Geruch haben. Wie zum Beispiel gibt es ja bestimmte Na gut, hat Deodorant immer
Ja.
welche Reihe, ja.
Na.
Na. Es gibt ja bestimmte Deodorants, die keinen Geruch besitzen, keinen schönen Geruch. Das könnten die theoretisch benutzen. Und das gilt auch ebenfalls nur für den Körper, aber nicht für die Kleidung. Aisha radiallahu anha hat früher, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebenfalls in dem Zustand des Ihrab gehen wollte, hat sie ihm seine Haare mit Ad-Duhn einmassiert. Ad-Duhn ist einfach eine Misk, etc. Wie Parfüm, also Parfüm in der damaligen Zeit, hat sie damit seine Haare. Die Frau ohne Geruch, für den Mann darf Geruch drin sein. Der dritte Punkt ist, dass der Ihram-Zustand sollte in zwei Tüchern oder zwei weißen Tüchern stattfinden. Einmal Ar-Rida', das den Oberkörper bedeckt, und einmal Al-Izar, das den Unterkörper bedeckt. Für die Männer natürlich. Wir reden gerade über die Männer. Das gilt für die Männer. Und natürlich müssen hier muss die Farbe nicht unbedingt weiß sein. Es gibt noch bestimmte Länder, wie zum Beispiel Indien oder Pakistan oder Bangladesch. Die haben andere Farben, vielleicht Regenbogenfarben oder
Rot. Gelidisch in der Hand. So arif und wir wissen, okay, aber.
Ja, was man sieht. Jetzt mal die Ultra, ich habe nur den Zitrum. Die haben andere Farben, das heißt im Endeffekt ist eine Sunna, ist aber, dass man weiße Tücher trägt. Was die Frauen anbetrifft, sie können ihre eigenen Sachen anziehen, was sie möchten.
Talbi.
Ja, und sie darf natürlich diesbezüglich keine Handschuhe anziehen und keinen Niqab, also eine Gesichtsbedeckung auch nicht.
الرأس لو دنت من الرجال تنزلها حتى لا يراها الرجال. نعم.
Und diesen An-Niqab, diese Gesichtsbedeckung darf die Frau eigentlich nicht anziehen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, sowohl die Handschuhe als auch die Kopfbedeckung, also nicht Kopfbedeckung, Gesichtsbedeckung. Aber wenn sie natürlich in eine Gruppe von Männern reinläuft, kann sie ja quasi ihren Kopf teilweise bedecken, und wenn sie wieder weg ist, kann sie wieder die Bedeckung abmachen. Die nächste Sunna ist hier die At-Talbiya, die wir alle kennen. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك لك الحمد und so weiter.
إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك. Die Talbiya sollen die Männer laut aussprechen, aber die Frauen sollten mit einer leiseren Stimme aussprechen, dass nur die Frauen um ihn herum sie hören können, aber nicht alle anderen um sie herum, nur die Frauen, die in ihrer Umgebung sind. Und die fünfte Sunna ist, dass man eine Bedingung ausspricht, vor allem für jemanden, der vielleicht krank ist oder die Befürchtung hat, dass er vielleicht mittendrin in dieser Kulturhandlung irgendwann mal in eine Krankheit befällt oder vielleicht irgendeinen Notfall kriegt, der sollte eine Bedingung aussprechen, wo drin steht: O Allah Azza wa Jal, wenn ich in meiner Pilgerfahrt zum Beispiel oder Umrah, je nachdem, verhindert werde, dann lass bitte diesen Ort, wo ich verhindert werde, der letzte Ort sein. Das ist die Bedingung, die man trifft, wenn man krank ist.
من السنن أيضا الانطلاق إلى منى بعد طلوع الشمس يوم التروية. يوم التروية هو يوم الثامن من شهر ذي الحج. اللي بيبدأ فيه الحج إذا كان متمتعا بيبدأ يحرم من نزله في مكة بنية الحج. ويبدأ يتوجه إلى ميناء. بيكون التوجه هذا بعد طلوع الشمس. بعد طلوع الشمس يوم التروية. وسمي يوم التروية بهذا الاسم لأن العرب كانوا يتروون من الماء في هذا اليوم من مكة. ويحملون الماء معهم إلى ميناء. ما كانش في مية في ميناء. فكان لازم ياخدوا الماء منين؟ من مكة أولا. ثم يذهبون إلى ميناء. فبيذهب في الصباح بعد طلوع الشمس. وده من السنن. يعني ربما يتأخر بعضهم يذهب إلى منى في وسط النهار لا حرج. أو يذهب بعد المغرب لا حرج. إنما السنة إن يذهب بعد طلوع الشمس. ليه؟ لأنه من السنن إنه يصلي الظهر في منى ركعتين في وقت الظهر، ويصلي العصر في منى ركعتين وقت العصر، والمغرب طبعا ثلاثا لا قصر إلا في الرباعية، العشاء ركعتين قصرا في منى، ثم يبيت، والمبيت هنا سنة، ثم يتوجه في صبيحة يوم عرفة إلى عرفة. إذن من السنن الانطلاق إلى منى بعد طلوع شمس يوم الترويه. أيضا من السنن صلاة خمسة أوقات بمنى وقصر الرباعية دون الجمع كما بينت، لأن تصلي في منى 5 صلوات: الظهر، العصر، المغرب، العشاء، هتبيت وتصلي الصبح اللي هو الفجر، ب5 صلوات. دي من السنن، مش الفرائض من السنن، صلاة الظهر فرض، إنما من السنة هتصلي في منى، هتصلي الخمسة دول إيه؟ بس نقول لك الشيخ قال الـ5 صلوات دول سنة، ممكن نتركهم تبقى مشكلة. لا، السنة إن أنت هتصلي الـ5 فروض في منى، تمام؟ إنما هم فروض: الظهر فرض، العصر فرض، المغرب فرض، العشاء فرض، كذلك الصبح. فدي من السنن إنك تصلي الـ5 فرائض هذه في منى. أيضا من السنن التوجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس في اليوم 9 من ذي الحجة. يعني أنت بتصلي الصبح في منى وتقول الأذكار، وبعد كده لما تشرق الشمس تبدأ تتوجه إلى عرفة، تبدأ تتوجه إلى عرفة. طبعا يستوي أن تكون راكبا أو ماشيا، الأمر واسع. فإذا يكون الذهاب إلى عرفة بعد طلوع شمس يوم عرفة اليوم 9 من ذي الحجة، 9 من ذي الحجة. أيضا من السنن صلاة الظهر والعصر بعرفات جمعا وقصرا، جمع تقديم. يبقى اللي يروح عرفة لما يأتي وقت الظهر يبدأ يصلي الظهر ركعتين، ثم يقيم الصلاة، ويجمع العصر جمع تقديم ركعتين. ليه؟ حتى يتفرغ لأعمال يوم عرفة من ذكر ودعاء إلى آخره. فبيجمع الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر، وتسن طبعا الخطبة في يوم عرفة، خطبة بل وفي أيام التشريق كمان في منى يسن الخطبة في هذه الأيام، يوم النحر كما فعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أيضا من السنن الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة جمعا وقصرا، جمع تأخير في وقت العشاء، يعني بعد الفراغ من عرفة وغروب شمس يوم عرفة النفرة إلى مزدلفة أو جمع، لها اسمان، تسمى مزدلف لقربها، كمان تسمى جمع لاجتماع الحجيج بها. فبيذهب إلى جمع أو إلى مزدلف، فبيصلي المغرب والعشاء جمع تأخير مع قصر العشاء ركعتين. يبقى جمع التأخير ده يوم مزدلفة سنة، جمع التأخير سنة مع قصر صلاة العشاء. نعم.
Die nächste Sunna ist, dass man am 8. von Dhul Hijjah nach Mina nach dem Sonnenuntergang geht. Nach dem Sonnenuntergang von dem 8. von Dhul Hijjah läuft man nach Mina. Und dieser Tag heißt auch Yawm At-Tarwiyah. Yawm At-Tarwiyah ist ein Tag der Bewässerung, aus dem Grund, weil früher die Menschen, sie hatten kein Wasser in Mina. Das heißt, an dem Tag haben die erstmal Wasser von Mekka getragen nach Mina, um trinken zu können. Natürlich, wenn man aber an einem anderen Zeitpunkt nach Mina geht, nach dem Dhuhr-Gebet oder nach dem Maghrib, ist überhaupt kein Problem. Aber die Sunna ist, dass man nach dem Sonnenaufgang nach Mina läuft. Die nächste Sunna ist, dass man in Mina 5 Gebete verrichtet. Sowohl das Dhuhr-Gebet, das Asr-Gebet, das Maghrib-Gebet, das Isha-Gebet, als auch das Fajr-Gebet. Die achte Sunna oder die nächste Sunna ist, dass man daraufhin zu, nachdem man das Fajr-Gebet gebet hat und die Adhkar-Sabah, die Bittgebet des Morgens, gesprochen hat, geht man daraufhin nach Arafa, nach Sonnenaufgang. Nach Sonnenaufgang läuft man nach Arafa. Zu Fuß oder in einem Auto, einem Bus, je nachdem, das ist irrelevant, in welchem Verkehrsmittel man hingeht. Wichtig ist nur, dass die Sunna trifft, ist nach dem Sonnenaufgang. Und das ist dann letztendlich der neunte von Dhi al-Hijjah. Die nächste Sunna ist, dass man in Arafah das Dhuhr-Gebet und das Asr-Gebet zusammen betet zur Dhuhr-Zeit. Das heißt, man kommt an, man betet das Dhuhr-Gebet 2 Rakat und daraufhin direkt betet man das Asr-Gebet 2 Rakat. Warum? Damit man genug Zeit hat für die Anbetungsarten oder für die Taten, die an diesem Tag von Arafat getan werden müssen, Zeit hat. Die nächste Sunna ist, dass man letztlich, nachdem man nach dem Sonnenuntergang nach Musdalifa gelaufen ist, sollte man das Isha-Gebet und das Maghrib-Gebet zusammen beten in Musdalifa. Jama'at al-Akhir heißt hier, dass man zum Isha-Zeitpunkt oder Gebetszeit des Ishas betet man das Maghrib-Gebet und dann direkt hin das Isha-Gebet nur 2 Rakat, weil man das, wie gesagt, kürzt. Ja.
أيضا من السنن الخروج من مزدلفة بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس ليوم العيد. يبقى نخرج من مزدلفة قبل طلوع شمس يوم العيد اللي هو يوم النحر اللي هو يوم 10 من ذي الحج. يبقى احنا المبيت في مزدلفة قلنا خلاف بين العلماء هل هو ركن ولا واجب، فيجب المبيت إلا الكبار السن أو النساء رخص لهم ولهن النفر بعد نصف الليل، إنما النفر من مزدلفة بتكون قبل طلوع الشمس، يعني بتصلي الفجر تتوجه للمشعر الحرام تدعو، ثم إذا اشتدت السفرة اصفرار يعني تبدأ تنطلق إلى منى عشان ترمي جمرة العقبة الكبرى. الخروج بيكون قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس. أيضا من السنن في منطقة اسمها بطن محسر من مزدلفة إلى منى، في الطريق تجد منطقة مكتوب عليها بطن محسر، السنة أن تسرع في هذا المكان، من السنة أن تسرع إذا مررت بهذه البقعة وهي بطن محسر. أيضا من السنن التكبير مع كل حصاة عند رمي جمرة العقبة يوم النحر، تقول الله أكبر. وطبعا بعض الناس بيعتقد أنه لازم يجمع الـ70 حصاة من مزدلفة، وتجد كثير من الحجيج للأسف ليلة مزدلفة عمالين يحفروا في الأرض طول الليل بدل ما يناموا، يعني هذا ما فعله النبي أبدا، صلى العشاء وأوتر ثم نام ولم يقيم الليل، ليلة مشقة النسك لسه في مشقة، فما أقامش الليل في ليلة النحر ولم يجمع حصى، إنما جمع الحصى في الطريق إلى منى. قال عبد الله بن عباس ألقط، يعني القط للحصى، بدأ يجمع له في الطريق، إنما اللي بيحصل خلاف ذلك كثير من الحجيج للأسف تجدهم طول العمال يقلبوا في الأرض في مزدلفة، حفار حفارين، وده يجري ويروح، يا أخي نام ارتاح، ده أنت جاي من عرفة ويوم كان فيه مشقة، نام ريح. النبي لم يقم الليل عشان يرفع عنك الحرج عشان تنام، ما تقضيش ليلك عمال تنقب في الأرض، الحصى كتير ما تخافش والله، ما في أكتر من حصى هناك ما تقلقش. لو انت في الطريق جمع، والحصى عبارة عن ايه؟ عارف الحمصة؟ زي الحمصة. بس الحموصة بتاعت أهل سوريا مش بتاعت أهل مصر، إن الحموصة بتاعتنا صغيرة خالص، إنما أنت الحموصة بتاعتكم حموصة يعني، تمام؟ فده الحمص اللي هو يعني مش صغيرة أوي ولا كبيرة أوي، حلوة دي. أو الفولة، حبة الفول، لكن ما تجمعليش حجرة قد كده تجرح الناس، خلاص؟ لكن زي الخدف كده يعني، زي الحموصة. ولما تيجي ترمي الجمرة بسبع حصيات، الله أكبر، وترمي، الله أكبر، وترمي، ترمي على الشاهد وخلاص، اللي هو موجود في الجمرة كده، عبارة عن عمود من خرسانة كده، وانت بتقف في سور محاط بكده بترمي بس كده، مش بتضرب الناس. وتلاقي واحد عمال ينفخ، ايه يا عم في ايه؟ يقول لك انا بضرب، يا عم الشيطان مش هنا خالص، انما شرع الرمي لذكر الله، هو إغاظة للشيطان، مش هو مربوط هنا. مربوط هنا فين؟ انت عندك 3 جمرات، هيتربط ازاي عند كل جمر؟ مفيش ربط ولا الكلام ده كله يا جماعة، دي كلها معتقدات خاطئة، لا مربوط ولا غير مربوط أبدا، إنما شرع الرمي لذكر الله عز وجل، إعلان أنك لا تستجيب لإبليس، خلاص أنت خلاص استجابتك لله الواحد. فبتبدأ ترجمه إحياء لذكريات الخليل إبراهيم وأمنا هاجر، وأمنا هاجر رضي الله عنها، عندما رأى إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ولده، أراد الشيطان أن يثنيه فرجمه بالحجارة وقال اخسئي العين، وكذلك فعل مع هاجر، ففعلت ما فعله إبراهيم، اخسئي العين. فشرع لنا رمي الجمار تخليدا لهذه الذكريات الجميلة، لكن الشيطان مش مربوط ولا حاجة، مش مربوط هنا خالص، تمام؟ فأنت بتكبر مع كل حصان. إيه كمان من السنن؟ الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم طواف الإفاضة إذا تيسر ذلك لك، والسعي بين الصفا والمروة للمتمتع والمفرد، لأن القارن يكفيه إنه أول ما راح للقدوم ساعة، القارن ده يعني حج وعمرة مع بعض، فيكفيه الساعة خلاص، إنما المفرد لسه عنده سعي الحج، والمتمتع عنده سعي إيه؟ الحج. فده سنة الترتيب، إنك ترمي الجمرة أولا وقت الضحى، بعد كده بتبدأ تذبح الهادي، وربما الترتيب ده لا تتمكن منه أثناء الحج. ليه؟ لأن الغالب بيدفع صق الهادي، بيدفع الصق، فهو لا يدري هل هيذبحه أولا ولا لسه بيأخره، ولا يدري، مش هيذبح بنفسه يعني، يعني مفيش حد بيسوق معه الهادي، ولا في قل من يشتري الهادي ويذبح بنفسه، صح؟ في مجازر الآن وتنظيم معين، فأنت لما بتروح الحج الشركة أو الفوج اللي أنت معاه بيبدأوا يجمعوا قيمة الصق، يعني يقول لك إن هذا العام صق الهدي مثلا ب 500 ريال، تمام؟ فكل حد بيروح دافع الايه؟ ال 500 ريال، وياخد الورقه انه دافع خلاص الصق، هم هيذبحوا بقى خلاص. فالترتيب ده انا لا اضمن ولا اتيقن منه، فبالتالي لا حرج ان انت تنبع كده تحلق، لان انت بمجرد دافعك للصق خلاص قضيه الذبيحه انتهت القضيه بالنسبه لك، تمام؟ يبقى إذن الترتيب لا حرج فيه إن خالفته، لأن واحد مسؤول، النبي كان في اليوم ده يقول يا رسول الله حلقت ولم أذبح، يقول افعل ولا حرج. وهكذا رميت ولم أحلق، لا حرج، وفيش مش مشكلة الترتيب، مش مشكلة الترتيب، إنما الذي يتمكن من الترتيب طبعا هي السنة، ترمي الجمرة أولا في صبيحة يوم العيد، بعد كده بتذبح هديك، بعد كده بتحلق رأسك، بعد كده بتنزل مكة تطوف طواف الركن، طواف الإفاضة، طواف الزيارة 7 أشواط حول البيت، بعد كده بتسعى سعي الحج إن كنت متمتعا أو مفردا، 7 حول الكعبة و7 بين الصفا والمروة. أيضا من السنن النحر في منى أو في مكة، نحر الهادي بيكون فين؟ إما في منى إما في مكة، ودي سنة، دي سنة. نعم، يعني إن لم تتمكن لا حرج، دي من السنن. قد يكون المجزر خارج منى مثلا وخارج مكة اللي هما بيذبحوا، لا بأس، المهم تذبح الهادي وخلاص. إنما السنة يكون فين؟ الذبح في منى أو يكون في مكة. نعم،
Die nächste Sunna, meine Geschwister, ist, dass man von Musdalifa vor dem Sonnenuntergang losläuft. Das heißt, nach dem Subh-Gebet, nach dem Morgengebet, läuft man dann Richtung Mina und betet dann auf dem Weg in Al-Mashar al-Haram die 2 Raka'at. Und das passiert alles vor dem Sonnenuntergang. Aufgang. Und es gibt noch einen Ort dort, der wird dort auch markiert, mit dem Namen Batn Muhassir, der Bauch von Muhassir, oder die.
Okay.
Ja, es ist ein Ort, sein Ort. Aber Batn würde ich eher sagen, so eine Grube oder irgendwie so eine tiefe Stelle, die diesen Namen hat. Und dort sollte man mit einer schnelleren Geschwindigkeit laufen. Die nächste Sunna ist, dass man bei jedem kleinen Stein, den man an dem Tag von Eid, an dem Tag vom Schlachten, an der großen Säule bewirbt, daraufhin mit jedem Stein Allahu Akbar ausspricht. Ja, die Sunna faqat fi Ramil Ula fi Yom Nahr.
Takbir?
Nein, Yom
Nahr. La, fi kulli Ramil.
Fi kulli Ramil. Ja. Diese Sunna gilt auch für alle anderen Tage und an jedem Wurf der Säule sollte man Allahu Akbar sagen und das gehört zu der Sunna. Und viele leider versuchen bereits in Muzdalifa, wo sie eigentlich sich ausruhen sollten, die Steine zu sammeln. Die machen sich Sorgen, vielleicht laufen wir nach Mina und finden dort keine Steine zu bewirten und verbringen die ganze Nacht, um Steine zu sammeln. Da sagen wir dazu, macht das nicht, geht lieber und schlaft euch aus. Die Steine, ihr werdet genug Steine finden, macht euch da keine Sorgen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie erzählt wird, hat er auf dem Weg nach Mina einen Gefährten aufgefordert, Steine zu sammeln. Das heißt, macht euch keine Sorgen über die Steine. Und viele denken dann, dass der Teufel an jeder einzelnen Säule oder an einer Säule befestigt worden ist und deswegen werfen wir ihn ab. Aber das stimmt nicht. Wir bewirken dort keinen Teufel, sondern ist nur eine Art, eine Kulturhandlung, die daran erinnert, wie Ibrahim a.s. und auch seine Frau Iblis mit Steinen beworfen haben, als er ihnen Zweifeln einreden wollte und sagen wollte, willst du deinen Sohn Ismail von deinem Ehemann schlachten lassen? Halt ihn doch auf. Dabei wussten die beiden, dass diese Aufforderung oder Befehl von Allah azza wa jalla gekommen ist, aber er wollte ihnen Zweifel in ihren Herzen einreden und die haben ihn dann letztlich mit dem Stein beworfen und diese schöne Geschichte wollen wir durch diese Taten in Erinnerung bringen. Die nächste Sunna ist, diese Reihenfolge zu haben, nämlich nachdem man Yawm al-Eid die erste Säule mit Stein beworfen hat, sollte man seine Haare rasieren. Und daraufhin kommt dann die Tawaf al-Ifada, die Umrundungen der Säule der Pilgerfahrt. Und dann letztlich As-Sa'i, das Laufen zwischen den beiden Bergen As-Safa wal-Marwa. Und dieses As-Sa'i, dieses Laufen, das gilt nur für den Al-Mutamatti' wal-Mufrid. Die beiden, aber der andere, der quasi von Anfang an sowohl die Umrah als auch die Pilgerfahrt in seiner Absicht hatte, für ihn gilt, reicht es nur, ein Sa'i zu haben am Anfang, aber am Ende muss er den Sa'i nicht wiederholen. Aber viele von uns, die die Pilgerfahrt verrichten wollen, sie können das gar nicht kontrollieren oder sie wissen nicht, wann genau das Schlachttier geschlachtet wird. Aus dem Grund, wir überweisen das Geld, wir wissen aber nicht, wann genau die Organisation oder wie die gewesen ist, dass man oder wann genau das Schlachttier geschlachtet werden soll. Das heißt, wir können nicht diese Reihenfolge immer sicher haben. Das gilt für die aktuellen Pilgerfahrten, die wir kennen. Und abgesehen davon, der Prophet Muhammad sallallahu wasallam, jedes Mal, wenn er gefragt worden ist, ja, Rasulallah, ich habe meine Haare rasiert, aber nicht geschlachtet, dann sagt er, kein Problem. Der andere sagt, oh ja, Rasulallah, ich habe geworfen, aber nicht meine Haare geschnitten, sagt, kein Problem. Das heißt, es ist überhaupt kein Problem. Diese Reihenfolge ist nur die Sunna. Wer sie hat, ist gut, ansonsten ist auch gut oder okay. Und das Schlachten sollte dann letztlich eine weitere Sunna entweder in Mina oder in Mekka stattfinden. Ja.
من السنن أيضا الأكل من الهدي والتزود منه إلى البلد إن تمكنت. طبعا صعب جدا يكون من بلد آخر أن يتزود، إنما مثلا لو واحد جاي من المدينة أصلا لو أن يصحب معه حتة من الهدي مثلا لأهله أولاده اللي قاعد في جدة أو جدة أو جدة على اختلاف القراءات. فطبعا بين جدة وبين مكة ومنى حوالي 70 كيلو، يعني لو خد له كده فخدة من الخروف اللي ذبحه يوديها للعيال يبقى خير وبركة، ماشي كده. دي سنن دي كلها ايه، انما اللي قاعد في ألمانيا هنا بقى تخيل بقى هيذبح يوم من النحر ولسه هيكمل 4 أيام في منى، هيجيبها معاه ازاي بقى؟ وهيجيب منين تلاجة مبرد يشيلها فيه؟ وبعدين هيطلع بيها الطيارة ازاي؟ هياخدوها منه، طب ما تسيبها للناس هناك ولا ايه؟ فإذا لمن تيسر له أن يتزود يتزود، إلا فلا. يأكل يكفي أن يأكل من الهدي. طبعا معروف أن معظم شركات الحج والأفواج بتعمل كده في يوم النحر، بتعمل يعني دعوة كده لجميع الحجيج أو جروب عليكم الجروب بتاعهم، ويعملوا عشاء أو غدا للحجيج من الهدي. من الهدي أيضا من السنن أن الحلق أفضل من التقصير بالنسبة للرجال، لأن النبي دعا للمحلقين بالرحمة 3 مرات، وفي الرابعة قال والمقصرين، لما قال يرحم الله المحلقين قال والمقصرين، قال يرحم الله المحلقين قال والمقصرين، قال يرحم الله المحلقين قال والمقصرين، قال والمقصرين. فالفضل للحلق انك تزيل شعرك كاملا بالموس، ده للرجال، ها الله يكرمش للنساء زي مشاكل الله يبارك له. المرأة حقها التقصير فقط، وتقصير المرأة ليس كتقصير الرجل. تقصير المرأة أن تأخذ أنملة من آخر شعرها وضفيرتها، الأنملة يعني عقلة الصباع، ده تأخذ كده من آخر الضفيرة بمقدار عقلة الصباع. إنما تقصير الرجل أن يحلق جميع رأسه، زي ما بيروح للحلاق كده يقول له دربه، يعمل له درجة 2 أو 3، تمام كده، ده التقصير. إنما الحلق أن يزيله إيش؟ بالموس. ودي من السنن المفضلة بين الحلق والتقصير، من السنن مش الحلق من السنن، تمام الله يكرمك. أيضا من السنن لمن تيسر له في كل ليلة من ليالي منى ينزل لمكة يطوف في البيت، لأن الطواف عبادة مستقلة، ملوش علاقة بمنسك الحج بقى خلاص، بنتكلم عن السنن. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في حجة الوداع كان كل ليلة في منى أيام التشريق يذهب إلى مكة فيطوف في البيت، لأن الطواف عبادة مستقلة، عبادة مستقلة. هذا لمن تيسر له ذلك. طبعا بيبقى صعب جدا لازدحام الحجيج انك تيجي من منى لمكة، يعني مشكلة في الزحام الشديد ده. فإن تيسر خير، إن لم يتيسر لا حرج، لأن دي سنة. أيضا من السنن الدعاء ورفع اليدين بعد رمي كل من الجمرات الصغرى والوسطى أيام التشريق، وهذا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني احنا عندنا ايام التشريق اللي يوم 11 12 و13، 3 ايام بترمي في الايام الثلاثه دي 3 جمرات كل يوم، كل جمره ب7 حصيات، بتبدا بالصغرى وبعد كده الوسطى وبعد كده الكبرى. فالنبي كان من سنته وهدي الدعاء عند الصغرى والوسطى فقط، الكبرى لا دعاء، يرمي ويعود لمنه. فالدعاء فين؟ عند الصغرى وعند الوسطى، كل بعد ما ترمي الصغرى 7 تتوجه للبيت أي للكعبة، وتدعو، ثم تذهب للوسطى 7 حصيات مع التكبير، تتوجه للبيت وتدعو. عند الكبرى لا دعاء، ترمي وتنصرف. فهذه من السنن، ومع رفع اليدين، مع رفع ايه؟ اليدين. ايضا من السنن المكث في منى ايام التشريق 3 بعد العيد، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يبقى إذن إتمام ال3 أيام دي سنة، مش المبيت في منى سنة، لا، المبيت في منى هنا واجب. احنا بنتكلم على الإتمام، لأن في قد يتعجل مسافر فيرمي يومين فقط ويمشي. نفرق بين المسألتين، فرق بين المبيت في منى ده واجب، إن تركه بلا عذر يذبح شاة عليه دم. احنا بنتكلم عن إيه؟ عن أكمل ال3 أيام رمي، لأن ممكن أتعجل أرمي يومين بس وأسافر، لا حرج. مفهومة دي؟
نعم
أنت فهمتها؟
نعم
طب الحمد لله، ترجم عشان ما تختلفش المسائل بس.
لما حنيجي نقطتين نتكلم بعد.
إن شاء الله.
Die nächste Sunna ist, dass man vom eigenen Schlachttier, den man in der Pilgerfahrt schlachten gelassen hat, davon isst oder einen Teil davon zu seinen Verwandten nach Hause mitnimmt.
بص يا عبد الكريم، في 5 جم جداد ما خدوش البتاع، هم 5 اهو، شوف بقى مين اللي ما خدش واديله. الله يكرمك، عشان الله يكرمك.
Natürlich ist es schwierig heutzutage von wenn man aus Deutschland nach Saudi-Arabien fliegt, um dort die Pilgerfahrt zu verrichten und Schlachte zu schlachten, wo sollte man ein paar Kilo Fleisch mitnehmen? Man muss 3 Tage noch nach dem Eid dort übernachten in Mina und dann im Flughafen mitnehmen. Das wird nicht möglich sein. Die nächste Sunna ist, dass das Rasieren der Haare besser ist als das Kürzen, aus dem Grund, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam für denjenigen, der die Haare rasiert hat, 3-mal die Barmherzigkeit gebeten hat und nur 1-mal für denjenigen, der gekürzt hat. Die nächste Sunna ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach dem Eidgebet in den 3 Tagen von Tashriq jede Nacht nach Mekka gelaufen ist und dort Umrundungen um die Kaaba gelaufen ist.
خد يا ادم، عشان برضه انت اشتهيت، خد لك حته من واحد من دول. خد منه حته. يبقى كله خير، ولسه انا ضل معاه حته، خدت حته؟ طب خد. الحاج هنا ما خدش، انا ضل اديله حته. عشان تحلي بقك بس. يلا.
Es ist natürlich für uns, die die Pilgerfahrt aktuell verrichten, sehr schwierig in den letzten Tagen von Ayyam al-Tashriq, 3 Tage nach dem Eid, jede Nacht nach Mekka zu laufen und dort die Umrundung zu verrichten. Aber es ist eine Sunna und wer es macht, hat mehr Belohnung. Und wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Die nächste Sunna ist, das Bittgebet auszusprechen bei jedem Steinwurf, sowohl in der kleinen Säule als auch in der mittleren Säule. Und dabei die Hände hochheben und Allah anzubeten. Die letzte, die größte Säule, da hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kein Bittgebet ausgesprochen. Und nun reden wir über einen Punkt, den ich jetzt wahrscheinlich den Scheich nochmal fragen werde. Aber wichtig ist zu wissen, dass das Bleiben in den letzten 3 Tagen von den Ayyam Tashriq, nach dem Eid, 3 Tage zu bleiben dort, nach dem Eid ist eine Sunna. Aber Allah Azza wa Jal, also Allah Azza wa Jal hat in dem Koran gesagt, dass derjenige, der eine Notwendigkeit hat oder er muss früher gehen, dann kann er dort nur 2-mal werfen und dann kann er beim 2. Tag verreisen.
Aydan min as-sunan as-salah fi masjid al-Khayf. مسجد الخيف ده موجود في منى، فمن السنة إن أمكن لك كحاج أن تصلي فيه، أن تصلي فيه، لأن النبي أخبر فقال: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. صلى في مسجد الخيف 70 نبيا، منهم موسى عليه السلام، منهم موسى عليه السلام، كأني أنظر إليه، وعليه عباءتان قطويتان، تبقى مخططة دي، وهو محرم على بعير من أزد شنوءة مختوم بخطام ليف له ضفيرتان. دي منطقة أزد شنوءة دي، فكان معاه بعير من هذه المنطقة، البعير طبعا عليه ليف ومختوم مربوط وله ضفيرتان. فالنبي بيوصف موسى وهو راكب البعير وراح يصلي في الخيف عليه الصلاة والسلام. فمن السنة إن استطعت أن تصلي في مسجد الخيف، في مسجد الخيف حتى لو ركعتين تحية مسجد إذا كان الوقت غير وقت فريضة، فتدخل تصلي ركعتين في المسجد إحياء للسنة، إحياء للسنة. هذه هي سنن فريضة الحج، سنن فريضة الحج. طبعا الوقت ضاق ولسه عايزين نتكلم بقى عن صفة الحج من بدايته إلى نهايته، كيف حج النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. فلضيق المقام نرجئ الحديث عن صفة حجه صلى الله عليه وسلم إلى لقاء آخر إن قدرت لنا الحياة.
Die letzte Sunna, die wir heute erwähnt haben, ist das Gebet in der Masjid Al-Khif, in der Moschee Al-Khif in Mina. Dort ist eine Moschee und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, in dieser Moschee haben 70 Propheten gebetet und von ihnen ist Musa alaihi salam. Wenn ihr dort keine Pflichtgebete verrichten könnt, weil kein Pflichtgebet da ist, dann könnt ihr auch zumindest mal 2 Rakaat freiwilliges Gebet dort verrichten, damit ihr die Sunna lebendig erhält. Nein.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كان وردت بعض الأسئلة أمس في البثين في مسجد المغربي والمسجد الباكستاني، لكن لضيق وقتنا أمس ما تمكنا من الرد على الأسئلة فنجيب عنها الآن في عجالة، إضافة لأسئلة اليوم إن وجدت. كان أخونا عبد الله يقول: سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا إذا تصدقت أحب أن أحسب ما أنفقت وأضربه في 700 لأتذكر فضل الصدقة وأشجع نفسي على الاستمرار، لكن لما قرأت قوله تعالى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى خفت، المذكورة في سورة البقرة آية كذا، أن يكون هذا الحساب نوعا من المن أو مما يبطل الأجر، فهل فعل هذا جائز أم فيه شيء من المن؟ طيب، أولا لابد أن نعلم المقصود بالمن والأذى. المن يعني الفخر بالعطاء، يعني تتصدق وتفتخر على الناس أنك تصدقت عليهم، يعني مثلا أقربها شوي، تصدقت لصفية بنت حسام بحقيبة المدرسة، كل ما أشوفها أنا اللي جبت لك الحديق الشنطة دي مثلا، كل ما أشوف هي حلوة الشنطة أنا اللي جايبها. زي ما قلت لكم زمان، كان أذكر مرة دي راح يعمل عمرة فجاب لنا في المسجد مصلية، كانت زمان ب5 ريال، والله أقرب قريب من 10 سنين، كل ما يقول لك أنا اللي جايب المصلية دي. في مرة المصلية بعتناها تتغسل فترة، يعني جه ما لقاهاش، يا وعيتنا سودة، يا شيخ فين المصلية بتاعتي؟ قلت له بنغسلها بس، ما أنا جايبها من مكة ب5 ريال. فأنت تفتخر بالعطاء، تقول أنا عملت، أنا سويت، أنا اللي جايب ده، أنا اللي عامل ده، فده معنى المن. وانك تفتخر ان انت عملت شيء. الاذى بقى انك تاذي من تصدقت عليه، تحرجه بين الناس، جبت له مثلا قميص كل ما تشوفه قدام الناس، ها حلو القميص ده، انا جايبه له من المدينه يا ابن الايه، الراجل اتضايق قالوها كده وصف حال. كل ما يروح في مكان يتعزم اللي جنبه يقول له خلي بالك اوعى توقع الطعام على القميص عشان يتوسخ، كل ما يروح كده. فالناس يعني قالوا ماله الراجل ده بيك؟ قال له اصل هو اللي جايبه لي هديه. فواحد اتضايق قال له يا عم اديهوله وانا اجيب لك واحد غيره، اجيب لك واحد جديد. ماشي، راح جاب له واحد جديد. هما بقى اتنين اتعزموا، قال له بقى كل براحتك بقى مش هقول لك. مفيش فايده برضه. في ناس كده، في ناس كده يا اخي، ما انت جبته خلاص، انت خايف عليه، مش بتاعك خلاص، ما الهديه تمليك، دايما يأذي الناس. فده يا عبد الله المقصود بالمن والاذى، انما ان انت بترغب نفسك لا حرج، لا حرج، وهذا ليس من المن في شيء. ابو عبد الرحمن يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، احسن الله، امين يا رب. بيقول في قول الله تعالى ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين، سوره الانبياء 106، بيقول لماذا خصص هنا قوما عابدين ولم يذكر عالمين كعادة القرآن؟ طيب، أولا لابد أن نعلم أن لفظة عالمين تأتي دائما أبدا في القرآن عقب ضرب الأمثال كما جاءت في سورة العنكبوت، لأن ضرب المثل يحتاج إلى علم وفهم شديد، فدايما مع ضرب الأمثال يجي إيش؟ العالمين. إنما في الآية اللي بين إيدينا بيتكلم عن العلم الآن اللي هو القرآن. إن في هذا، أي في هذا القرآن، لبلاغا، يعني القرآن ده فيه بلاغ، فالعلم هو ذكر. طب العلم عشان يكون علم بيثمر إيش؟ العمل، دي العبادة. لذلك كان من مناسب جدا جدا تيجي العبادة. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، فهم أهل الانتفاع بالعلم، فالعلم عندهم يثمر عملا وطاعة وعبادة، فالعلم مذكور أصلا، فكيف يقول إن في هذا لبلاغا لقوم العالمين؟ ما هو العلم، القرآن هو العلم. فإن الآية بتتكلم عن العلم، إذا ناسبها أن يأتي بعدها أهل العبادة والعمل، والله أعلى وأعلم. بيقول أيضا أوقات الصلاة في صلب ركن هل يمكن معرفته بمجرد النظر المشاهدة؟ لأن بعض الناس يشتكون أن الأوقات ليست دقيقة. أو لا حبيبي، سيبك من الكلام ده كله، دعك من أرباب الفتن في كل بيئة. من يسر الإسلام أن مواقيت الصلاة لم تخضع لرؤية البصر، إنما تركت للفلك، إنما اللي بيخضع للبصر فقط دخول الشهر وخروجه، لا تصوموا إلا لرؤيته ولا تفطروا إلا لرؤيته، إنما مواقيت الصلاة خذ بأرباب الفلك، قالوا إيه الوقت كده خلاص بس، واقفل الباب على أهل الفتن. الله يرضى عليك يا أبو عبد الرحمن، دول جماعة من أهل الجهل والجهالة، في كل فترة يقول أصل وقت الفجر في صلب ركن مش صحيح، أصل وقت الفجر في صلب صبخ مش صحيح، خلاص روح أنت بص بعينيك وصلي في البيت ولا تحدث فتنة. ليه؟ مفيش أصلا رؤية بالنسبة لمواقيت الصلاة. ثم إن الرؤية كانت عند الخبراء قديما، تجد الرجل في البادية ينظر لك بس كده عارف الوقت، إنما دلوقتي ما حدش يعرف ينظر. يا واد يا بشير انظر براحتك، هتلاقي السنة كل الله شفاك الله عفاك، مش قلنا بطل شقاوة بوكس تاني؟ لا تخضع للبصر إنما تأخذ بالفلك. فيا أبو عبد الرحمن إلزم مسجد قومك، أنت في زول صباخ، أنت في نوين كيرشن، أنت في مال شطاط، أنت في بوربخ، شوف المسجد إيه التوقيت اللي بيشتغل بيه واشتغل عليه بس خلاص، واقفل الباب تماما. بيقول لماذا لم يحذر آدم عليه السلام من إبليس؟ ومن قال لك أنه لم يحذر؟ من قال لك أنه لم يحذر؟ ده منهج واضح، منهجه أنه علم عدوه فنزل يحذر أبناءه منه ويعلمهم التوحيد، فآدم حذر ونصح لكن هذه الأمور لم تذكر في النصوص، لأن ده أصل منهجه. كان أول نبي للبشر، إيه منهج النبي؟ تعليم الناس التوحيد، ودعوة الناس للخير، وتحذير الناس من الشر. هذه ملخص دعوة الأنبياء، وآدم قام بها خير قيام بدل أن ابن عباس يقول: وظلت البشرية بعد موت آدم 10 قرون على التوحيد. إذا كان بيدعو ولا لا، بيعلم ولا لا، وهكذا. أخونا أحمد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله أمين. أنا بدأت أدرس حلقات للشيخ نبيل العوضي على الإنترنت عن بداية الخلق إلى آخر رسول، هل الشيخ على الصحيح؟ عامة باب القصص لا تقلق منه، باب القصص لأنه سرد للتاريخ والسيرة، والشيخ نبيل العوضي نحسبه على خير في هذا المجال أو هذا الفن في باب السير، فاسمع له ولا حرج. عمران يقول: السلام عليكم. عليكم، كيف حالكم؟ بخير والحمد لله. إذا كنت مسافرا ورجعت بعد صلاة العصر ولم أصلي الظهر، ماذا يجب؟ أن أصلي الظهر 2 أم 4؟ صلي 4، لأن وقت الظهر لم يخرج بعد، لأن الظهر في الجمع ممتد حتى المغرب، فهتصلي الظهر 4 ما دام ما خدتش بالرخصة في سفرك. أنت بيت في الحاضرة الآن، صلي الظهر 4 والعصر 4. ليه؟ لأن وقت الظهر لم يخرج بعد، عندنا وقت الظهر عند الجمع ممتد حتى المغرب. إنما لو جيت بعد غروب الشمس هنقول لك يبقى الظهر والعصر فاتوك، هتقضي قصرا لأنهم كانوا في السفر، ركعتين ركعتين. إنما إذا حضرت ولم يخرج وقت الصلاة فتصلى حاضرة وفق الإقامة للسفر. أخت تقول: أنا فتاة متزوجة، ولكن نفسي لا تتقبل زوجي لأنه ليس حسن الخلق، وأخاف على نفسي الفتنة لأني لا أجد الحب والسكن والمودة اللي بيكون بين الزوجين، فأخشى أن أتعلق برجل آخر. هل الأفضل تحمل الزوج أم الخلق؟ أولا، هذا كله من نزغ الشيطان، فلا تستجيبي لنزغ الشيطان حتى وإن كان الزوج سيء الخلق. لا يحل لك بحال من الأحوال أن تتعلقي بغيره إلا أن تطلبي الطلاق. فمن استجبش الفتن الشيطان، وخاصة ما يتعلق بالأمور الوسائل الاتصال الحديثة دي، خيانات عبر التواصل وما شابه ذلك، هذا من أقبح أنواع الخيانات. فنقول لك: يا أخت الله يرضى عليك، هو سيء الخلق، ذكريه بالله، انصحيه. فين دورك أنت كأخت ملتزمة؟ ذكريه بربي وانصحي له. ربما من ضغط الحياة ما عندوش وقت يقول كلام حب ورومانسية. في بعض الناس شقيان ليل ونهار، شغل وهموم وتعب، فأنت لا تدركي ما يعانيه الرجل من هموم خارج البيت. فأنت تذكريه، قول لي وحشتيني، قول لي بحبك، ماشي يا ستي ذكريه، ويقول لك قولوا ده النبي كان يقول لعائشة كذا، واحدة واحدة كده، واصبري عليه وادعي له إن ربنا يصلح حاله ويهديه. وإلا إن وجدت نفسك لا تستطيعين العيش وخايفة من الخيانة، لا يا أخت الله يكرمك، وإن يتفرق يغني الله كلا من ساعته، وهكذا. لكن اصبري وادعي له ربنا يهدي ويصلح حاله. وطبعا دي رسالة لكل دجال، قولوا كلام حب يا جماعة، الله يهديكم، قولوا للزوجات كلمات طيبات، لأن بعض النساء بتعاني ما يسمى باللغة العصرية الفراغ العاطفي، وبعضهن بتكون ضعيفات فيتلقفها ذئاب البشر بتوع الفيسبوك وبتوع مش عارف ايه وبتوع مش عارف ايه. فقولوا كلام حلو، الله يكرمكم. مش عارف بقى سيما ولا ايه دي، بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، أريد التواصل معك لأمر ضروري، كيف يمكنني التواصل؟ أنا في المسجد زول صباخ، مسجد السنة في زول صباخ، تعالوا في أي وقت، خدوا موعد وتعال، أدي التواصل، تقولنا كده بعد الدرس مرحبا. تريد، مش عارف، انا مش عارف بقى اقول تريد ولا تريد، انا مش عارف ايه سيما دي، ما مش عارف الاسم ده رجل ولا امرأة. ايه سيما؟ والله سيما اسم بنت. طيب نقول للسائلة: إن كنت في ألمانيا في زولسباخ، أنا موجود في زولسباخ يوم السبت ويوم اثنين ويوم الأربعاء في الدروس. الدروس تكون قبل المغرب، تعالي في أي يوم من المذكور دول بعد المغرب. يعني تعالي السبت بعد المغرب، تعالي الاثنين بعد المغرب، تعالي الأربعاء بعد المغرب في المسجد. تمام؟ إن كان الأمر طارئ، تعرفي ايميلي على الفيسبوك، ابعتي رسالة على الماسنجر، احكي مشكلتك اذا كانت صوتية او مكتوبة، وبإذن الله نجيبك عن سؤالك. اخونا علي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليكم، امين. هل ينكر على المرأة التي تكشف قدميها في الصلاة وجزيتهم خيرا؟ قضية القدمين وظاهر القدمين للمرأة خلاف بين أهل العلم في قضية الصلاة. اختلف العلماء: هل يجب على المرأة أن تغطي ظاهر القدمين في الصلاة، يعني تلبس الجورب؟ هذا أحد الأقوال. فريق يرى الوجوب، يجب عليها أن تغطي ظاهر قدميها بجوربها، لأن العورة التي أباحها النبي للمرأة الوجه والكفين، وظاهر القدمين ليست منها، فقالوا يجب عليها أن تغطي ظاهر قدمين. الفريق الثاني قال بالندب والاستحباب ولا الوجوب، ومنهم شيخ الإسلام قال: ما دامت تلبس الجلباب الفضفاض فلا تحتاج إلى الجورب في الصلاة، فإن صلت في جلبابها خلاص، الجلباب بيستر أصلا القدم في صلاتها خلاص، لأن ما عندناش حاجة اسمها بتصلي ببنطلون، صلاتها باطلة. تعرفين كده ولا لا؟ لا يجوز للمرأة أن تصلي في بنطال، لأن البنطال مجسم وكاشف للعورات، فلا يجوز حتى وإن كان فضفاضة، لابد أن تلبس الجلباب أو الإسداد. فما دام هذا حالها، إذن ظاهر القدمين مغطية بالجلباب. لذلك ذهب شيخ الإسلام إلى الندب والاستحباب للوجوب.